الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وصحبه الأخيار الأوفياء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الأحبة في الله، تحدثنا في الخطبة الماضية عن مكانة الزكاة في الإسلام وأهميتها وفرضيتها وعقوبة منعها والبخل بها في الدنيا والآخرة. وفي هذه العجالة نقف وقفات مع بعض آثار الزكاة وثمارها، وننبه على بعض المسائل المتعلقة بها. أيها المسلمون، حين شرع الله الزكاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه، جعل من ورائها حكما جليلة وأهدافا سامية نبيلة ومثلا أخلاقية رفيعة وقيما روحية عليا. إذا طبق المسلمون هذه الشعيرة تحققت هذه الأهداف وبرزت تلك الآثار في حياة الفرد والمجتمع والأمة. الزكاة في الإسلام يا عباد الله جعلت المستهدف الأول هو المزكي، فالزكاة هدفها بالنسبة له عبر عنها القرآن وأجملها في كلمتين تتضمنان الكثير من أسرار الزكاة وأهدافها، وهما تطهير المزكي وتزكيته. وقد وردت هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، أي زكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة أيها المؤمنون تطهير لصاحبها من أرجاس الذنوب عامة ومن رجس البخل والشح خاصة، فيستعلي المزكي على نوازع الأثرة والأنانية المغروسة فيه، كما أخبر القرآن: وكان الإنسان قتورا. الزكاة تطهر صاحبها من البخل المقيت والشح المهلك، وتحذره من ذل التعلق بالمال وتعاسة عبودية الدينار والدرهم، فيعلو بنفسه على المادة ويكون سيدا لها لا عبدا. الزكاة يا عباد الله تدريب لصاحبها على الإنفاق والبذل والعطاء، حتى تصبح هذه الخصلة صفة أصيلة من صفاته وخلقا عريقا من أخلاقه. ومن اعتاد أن ينفق ما بيده لغيره ويبذل من ملكه لمواساة إخوانه ومساهمة في مصالح أمته، فإنه يبعد كل البعد أن يعتدي على مال غيره أو يتخوض في حقوق الناس وأموالهم بالباطل. الزكاة لا رعاكم الله توقظ في نفس معطيها معنى الشكر لله سبحانه وتعالى والاعتراف بفضله عليه وإحسانه إليه، فالعبادات المالية شكر لنعمة المال. فالغني حين يرى الفقراء وحاجتهم إليه ويستشعر فضل الله عليه، فالغني حين يرى الفقراء وحاجتهم إليه يستشعر فضل الله عليه بأن أعطاه وكفاه وأغناه عن مذلة السؤال فيشكر الله سبحانه وتعالى. ومن جهة أخرى يشكر الله تعالى على أنه أعطاه الكثير وأوجب عليه إنفاق القليل، العشر أو ربع العشر بحسب صنف الزكاة، وهذا من رحمة الله وفضله التي يستحق الشكر عليها. الزكاة أيها المؤمنون، نماء لشخصية الغني وتنمية لماله. الإنسان الذي يسدي الخير ويصنع المعروف يشعر بامتداد في نفسه وانتصار في معركته الدائرة مع شح نفسه وأثرته وشيطان بخله وهواه. والزكاة لها أثر في تنمية المال، فالزكاة نماء للمال، وهذا وعد من الله الذي لا يخلف الميعاد، القائل سبحانه وتعالى في كتابه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والقائل سبحانه: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. فهناك عناية إلهية ولطف رباني يقتضي إخلاف المزكي وزيادة أمواله والبركة في رزقه. فإن المال لو كان قليلا في يد رجل تخفق له القلوب بالحب وتهتف له الألسنة بالدعاء وتحوطه أيدي الناس بالرعاية والعناية، هذا المال القليل أشد قدرة وأكثر حركة وبركة من ملايين عند رجل آخر ممسك قتور لا يؤدي حق الله ولا حق عباد الله. الزكاة يا عباد الله تجلب محبة الله ومحبة خلق الله. أما محبة الله فإن معاملة الله تعالى لعبده على حسب معاملة هذا العبد لخلقه. من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، ومن قضى حوائج الناس قضى الله حوائجه، ومن فرج عن كروب الناس فرج الله كروبه. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وبالمقابل إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هذه محبة الله. أما محبة الناس فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. في مستدرك الحاكم عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعيد بن زيد وكان أو لسعيد بن عامر وكان واليا على الشام: يا سعيد، ما لأهل الشام يحبونك؟ فقال رضي الله عنه: أراعيهم وأواسيهم. العطاء والإنفاق يأسر القلوب، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانا. الزكاة يا عباد الله تطهير لمال الغني، فالمال إذا تعلق به حق الغير أصبح ملوثا لا يطهر إلا بإخراج حق الغير منه. والفقهاء يقولون: عين المال مهدد بالهلاك والنقص ما لم يخرج أو ما لم يخرج الإنسان حق الزكاة منه. والزكاة يا عباد الله أيضا سعادة وانشراح، أول مستفيد من إسعاد الآخرين المزكي والمتصدق، فإن سعادة الآخرين تنعكس سعادة في قلبه وانشراحا في نفسه
وبركة في ماله وصلاحا في أهله وذريته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره وقوي بها فرحه وعظم بها سروره، ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. يا عباد الله، الزكاة أيضا تدفع عن صاحبها البلاء وتقيه مصارع السوء. قال ابن القيم رحمه الله: فإن للصدقة أثرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل حتى من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها أنواع من البلاء. كم دفعت الزكاة زكوات والصدقات من بلايا، كم كانت سببا في شفاء أوجاع وأسقام، كم كانت سببا في صلاح ذرية، كم كانت سببا في نجاة من حوادث وملمات ومصائب. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تقي ميتة السوء أو تقي مصارع السوء. هذه الزكاة وآثارها على المزكي، أما آثارها على الفقير الآخذ لها فإنها تحرير له مما يذل كرامته، وإعانة له في معركته الدائرة مع أحداث الزمان وتقلبات الدهر، فيقضي بها الفقير حاجاته المادية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، وحاجاته النفسية والحيوية كالزواج، وحاجاته المعنوية والفكرية كالتعليم. وبالتالي يشعر هذا الفقير بانتمائه للمجتمع، وأنه ليس فردا ضائعا ولا شخصا مهملا، بل يعيش في مجتمع كريم يعنى به ويرعاه ويأخذ بيده ويقدم له المساعدة في صورة كريمة لا من فيها ولا أذى، فيأخذ الآخذ الزكاة عزيز النفس رافع الرأس موفور الكرامة، لأنها حقه المعلوم ونصيبه المقسوم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الزكاة أيضا بالنسبة للفقير تطهير له من داء الحسد والكراهية، فإن الإنسان إذا عضته أنياب الفقر ودهته داهية الحاجة ورأى من حوله ينعمون بالخير ويعيشون في الرغد ولا يمدون له يد العون بل يتركونه لمخالب الفقر وأنيابه، فإن قلبه لن يسلم من بغضهم وحسدهم والحقد عليهم والكراهية لهم، بل ربما كان هذا الفقير ناقما على المجتمع برمته. فالزكاة تسل سخائم الفقراء، تزكي قلوبهم من الضغينة والبغضاء، بل تجعل هذا الفقير والمسكين يدعو للغني بالبركة والزيادة والنماء، وبهذا يتحول المجتمع إلى أسرة واحدة يجللها المحبة والوفاء ويسودها التعاون والإخاء. الزكاة يا عباد الله تحقق التكافل المادي في المجتمع. لو أن أهل الأموال جميعهم أخرجوا زكاة أموالهم وصرفوها لمستحقيها ما بقي في المسلمين فقير، فما احتاج فقير كما يقول العلماء ما احتاج فقير إلا بما منع غنيه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه. ويقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: ولو أقام المسلمون هذا الركن من دينهم، يعني الزكاة، لما وجد فيهم بعد أن كثرهم الله ووسع عليهم في الرزق، لما وجد فيهم فقير مدقع ولا ذو غرم مفجع. فعلى المؤمن أن يؤدي زكاته لينال هذه الثمرات والآثار المتعلقة بالدنيا. أما الثمرات والآثار التي يكسبها العبد يوم القيامة فالزكاة ثمرتها في الآخرة رضا الله تعالى والفوز بجنته. وأداء الزكاة عون للعبد على الجواز على الصراط وتقحم عقبة جهنم كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه. أهل الإنفاق في سبيل الله إذا حشر الناس يوم القيامة ودنت الشمس من الرؤوس واشتد الكرب على أهل الموقف تفيأوا ظل العرش يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الزكوات والصدقات فكاك للعبد من النار والعذاب. في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وفي البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجيرنا وإياكم من خزيه وعذابه وسخطه وعقابه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. قلت ما سمعتم، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، هذه بعض التنبيهات والمسائل المتعلقة بالزكاة، أعيروني أسماعكم وعقولكم، لأن هذه التنبيهات مما يعني المزكي ويتعلق به حتى تكون زكاته صحيحة مجزئة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وهي تنبيهات سريعة لأن الوقت لا يسعفنا لبيان ذلك، ولأن هذا الجمهور الكريم أغلبه لا يحضر الدروس الفقهية والدروس الدينية التي تكون في المساجد عقب الصلوات، فكان لا بد من التنبيه وتعليم الناس من على منبر الجمعة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه التنبيهات أن الزكاة عبادة من العبادات، وكل عبادة مفتقرة إلى نية، ولذا لا بد فيها من نية الزكاة عند إخراجها. وإذا أخرجها الإنسان ولم ينوي ولو كان جاهلا أو ناسيا فإن زكاته لا تكون مجزئة، وعليه أن يعيد إخراج الزكاة مرة أخرى. والتنبيه الثاني أن دافع الزكاة مطالب أن يخرج زكاته طيبة بها نفسه، داعيا الله تعالى أن يتقبلها منه، وعليه أن يعتبر الزكاة مغنما لا مغرما. ومن التنبيهات أيضا أن للمسلم أن يخرج زكاته بنفسه، ويجوز له أن يوكل مسلما ثقة يخرجها عنه أو جهة كالمؤسسات الخيرية، وتكون بتسليمها إلى هؤلاء يكون بذلك قد برئت ذمته. ومن التنبيهات أيضا أنه لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن المدين الفقير المعسر ويحسب ذلك من الزكاة. إسقاط الدين من الزكاة لا يجزئ عن الزكاة في قول عامة الفقهاء وجماهيرهم. أيضا يا عباد الله، الزكاة لا تطهر المال الحرام ولا تباركه، فلا يحسبن واهم أن الزكاة كفارة لأكل الأموال المحرمة كالغصب والرشوة والسرقة والربا. الإسلام لا يقر الملكية الحرام ولا يقول لآكل الأموال الحرام تصدقوا، وإنما يقول لهم قبل كل شيء توبوا إلى الله وردوا الأموال التي في أيديكم إلى أصحابها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن التنبيهات أيها الإخوة أن الزكاة لا تسقط بالتقادم، من لم يخرج زكاة ماله لسنوات عديدة فالواجب عليه أن يخرج زكاته لجميع ما مضى من السنين. الزكاة دين لا بد من وفائه، لا تبرأ ذمة الإنسان المسلم إلا بدفعها. وهي كذلك أي الزكاة لا تسقط بالموت، بل تخرج من تركة الميت قبل قسمتها. ومن التنبيهات أيضا أن مقادير الزكاة محددة شرعا، ربع العشر أو العشر أو نحو ذلك، فلا يجوز الإنسان أن ينتقص منها درهما واحدا، بل لا بد أن يؤديها كاملة مكتملة. من التنبيهات أيها الإخوة أن الزكاة لها مصارف محددة حددها الشارع الحكيم، فلا بد أن تقع زكاتك على أحد هؤلاء الأصناف الذين ذكرهم الله في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية مصارف، لا يجوز للإنسان أن يستحدث مصرفا آخر يجتهد أن يضع زكاته فيه، فإنه حينئذ لا تكون زكاته مقبولة. لا يجوز للإنسان أن يعطي الزكاة غير مستحق لها، لأن البعض للأسف الشديد اتخذ إخراج الزكاة عادة، هو يوزعها من سنوات طويلة كل عام لأناس معينين وأشخاص معينين، قد يكون منهم من هو مستحق ومنهم من ليس مستحقا، ومنهم من كان مستحقا لكنه تغير حاله فأصبح غير مستحق للزكاة، تغير حاله من الفقر للغنى أو نحو ذلك، فحينئذ لا تكون الزكاة مجزئة إذا دفعها عن علم لغير مستحقها. ولا بد على الإنسان أن يتثبت ويتحرى، فلا يعطي إلا من علم أو غلب على ظنه أنه أحد هؤلاء الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه. ومن مقابل أيضا لا يجوز لمن علم أن هذا المال زكاة وهو غير مستحق لها أن يقبل هذا المال، لأن الزكاة حق الفقراء والمساكين، ويكون آخذ هذا المال وهو لا يستحقه، آخذ مال الزكاة وهو غير مستحق له يكون آكلا لأموال الناس بالباطل. من التنبيهات أيضا أن الأولى بزكاتك يا عبد الله المتعففون لا المحترفين سؤال الناس المادين أيديهم للغادين والرائحين في المجامع والأسواق والمساجد. الأولى بالزكاة والصدقات أيضا الصالحون المستقيمون بالإجماع، ويجوز إعطاؤها للفاسق الذي عنده معاصي لكنه لا يؤذي المسلمين بفسقه ولا يجاهر بفجوره استصلاحا لحاله. أما الفاجر المستهتر المتبجح بإباحيته المجاهر بفسقه فلا ينبغي أن يعطى من مال الزكاة حتى يقلع عن غيه ويعلن توبته إلى الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله. فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. ومن التنبيهات أيضا أنه لا يجوز صرف الزكاة لأصناف، لا يجوز صرف الزكاة لغني ولا لقادر على الكسب يحصل من هذا الكسب كفايته، ولا يجوز أن تعطى لكافر كما لو كان هذا الكافر خادما أو خادمة، إن كان كافرا لا يجوز أن يعطى من أموال الزكاة. ولا يجوز أيضا لأولاد المزكي ولا لوالديه ولا لزوجته، كل من تجب عليه نفقتهم لا يجوز أن يعطيهم من زكاته. من التنبيهات أيضا أن الأصل أن يعطى الفقير من الزكاة ما يكفيه لمأكله وملبسه ومسكنه وتعليم أولاده على ما يليق بحاله من غير إسراف ولا تقتير، له ولمن يعوله لمدة عام كامل، هذا هو الأصل. وإذا كان ذا حرفة ومهنة يعطى من الزكاة ثمن أدوات الحرفة وآلاتها وما يلزمه لمزاولتها والتكسب منها، بحيث يستغني ولا يحتاج إلى الزكاة مرة أخرى كما لو كان نجارا أو خبازا أو صانعا أو ساعاتيا أو نحو ذلك. من التنبيهات أيضا أنه يجوز صرف الزكاة لطالب علم متفوق في تخصص نافع له وللمجتمع بقدر ما يعينه على أداء مهمته، ويدخل في ذلك شراء جميع حاجياته من كتب ووسائل لا بد منها لدراسته. من التنبيهات أيضا أن الغارم لا يعطى، أي المدين لا يعطى من الزكاة إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون قادرا على سداد دينه، فإن كان عنده أموال أو عروض أو عقارات أو نحو ذلك فإنه لا يعطى من الزكاة لتسديد دينه، بل يسدد عن نفسه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون استدان واقترض في طاعة أو أمر مباح. أما إذا استدان في معصية كسفر إلى الحرام أو زنا أو قمار أو مجون فلا يعطى من سهم الغارمين، ويلحق بذلك الاستدانة لأجل الملاذ المباحة، كأن يستدين الإنسان لأجل الكماليات أو السفريات الترفيه. فإن الإسراف في المباحات، إلى حد الاستدانة والاقتراض حرام على المسلم، كما يقول الشيخ القرضاوي رحمه الله لقول الله تعالى، أو حفظه الله لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الشرط الثالث أن يكون الدين حالا لا مؤجلا، كأن يكون الدين فإن كان الدين أقساطا مثلا وهو قادر على أن يؤدي كل قسط في حينه فإنه لا يعطى من سهم الغارمين. آخر هذه التنبيهات أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مصرف في سبيل الله مقتصر على الجهاد، وذهب بعض الفقهاء قديما وحديثا إلى توسيع هذا المصرف في وجوه الخير والبر. ومن هؤلاء الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ومنهم أيضا المجمع الفقهي بمكة المكرمة بأكثرية أعضائه ممن يقولون بتوسيع دائرة في سبيل الله، وأنه ليس مقتصرا للجهاد فقط على الجهاد فقط، وإنما في جميع وجوه الخير والبر. والشيخ القرضاوي رحمه الله له رأي وجيه قوي في هذه المسألة، فيقول: المقصود بسهم في سبيل الله هو الجهاد، لكن الجهاد غير مقتصر على الجهاد بمعناه العسكري المحض، وإنما قد يكون الجهاد فكريا، وقد يكون اجتماعيا، وقد يكون سياسيا، وقد يكون اقتصاديا، وقد يكون إعلاميا. والمهم في ذلك كله أن يتحقق الشرط الأساسي بأن يكون في سبيل الله لنصرة دين الله وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال حفظه الله: ونرى أن توجيه هذا المصرف إلى الجهاد الثقافي والتربوي والإعلامي أولى في عصرنا الحاضر. وذكر من ذلك أمثلة يجوز أن يصرف لها من الزكاة بالمصرف في سبيل الله، من ذلك إنشاء المراكز الإسلامية في بلاد الإسلام وخارجها التي تحتضن شباب الإسلام وتحميه من الإلحاد والانحراف والانحلال وتعده لنصرة الإسلام ومقاومة أعدائه. ومن صور ذلك نشر الكتب الإسلامية والمجلات الإسلامية التي يبرز فيها جمال تعاليم الإسلام ويفضح فيها أباطيل المفترين وشبهات المضللين. ومن ذلك كما قال إعانة الدعاة إلى الله في الدعوة إلى الإسلام ورعايتهم. ثم قال: إن الصرف في هذه المجالات المتعددة لهو أولى ما ينبغي أن يدفع فيه المسلم زكاته بل فوق زكاته. والحقيقة التي أريد أن أؤكد عليها أن مجابهة الحروب الفكرية الناعمة التي غزت بلاد الإسلام من خلال بناء الإنسان الواعي المؤمن المتسلح بالعلم وتهيئة المحاضر الدعوية والتربوية والفكرية ودعمها وتبنيها من كفالة حلقات القرآن والدعاة والمراكز الفكرية والشرعية المخصصة المتخصصة وطلبة العلم لمن أعظم الجهاد في سبيل الله الذي ينبغي أن تصرف فيه أموال المسلمين. هذه أيها الكرام بعض مسائل، وهي والمسائل كثيرة تحتاج إلى تنبيه، لكن الوقت لا يسمح بذلك. وعلى العموم فإنه يجب على المسلم أن يتعلم أحكام الزكاة إذا كان من أهلها حتى يخرج زكاته على بصيرة، وإذا أشكل عليه أمر فعليه أن يسأل أهل الذكر وأهل العلم. فالله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.